الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سلك نهجهم واقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس جديد من المجالس العلمية لشيخنا الدكتور صادق بن محمد البيضاني حفظه الله، وهذا المجلس السابع بعد 100 الأولى، والذي يجيب فيه فضيلته على الأسئلة التي وردت إلى فضيلته. ونبدأ بأول سؤال. شيخنا هذا أخونا إبراهيم الكبسي بعث لنا رسالة يذكر فيها أنكم ذكرتم الزيدية، وقال أنكم ذكرتم الرافضة وقلتم إن حزب الحق باليمن حزب رافضي، ويقول كيف يكون حزبا رافضيا وهو حزب سياسي وليس دينيا، وهو مكون من الزيدية والشافعية وبعض القوميين أمثال النصريين والبعثيين، وقد يكون هناك من أبناء الطائفة اليهودية والله أعلم، فكيف يكون كل هؤلاء من الرافضة؟ وجزاك الله خيرا.
دائما نكرر ونقول إنه يجب على المسلم الصادق أن يكون منصفا عدلا، لأنه مسؤول عن كل كلمة يقولها يوم القيامة بين يدي الجبار سبحانه، كما قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا يمنع في منهج العدل والإنصاف أن يقول المسلم المنصف اليوم كلمة ويتراجع عنها غدا إذا تبين أنه أخطأ. هذا أولا. ثانيا، حي الله أخي إبراهيم الكبسي، وكما هو معلوم يا إخواني أن بيت الكبسي بيت علم، ومنهم العلامة محمد ابن محمد ابن محمد الكبسي عامل شهارة، والشيخ المحقق محمد ابن أحمد ابن محمد الكبسي، وله حلقات بالجامع الكبير بصنعاء، وقد توفي رحمه الله هذا العام قبل شهرين. وبيت الكبسي سادة، وهو بيت معروف بأصالته ونسبه الشريف، وهم زيديون شهروا باليمن، فهم على مذهب الإمام زيد بن علي رحمه الله. الزيديون ليسوا رافضة، بل الرافضة تكره الزيدية، لأن إمامهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي، فرفضوه وتركوه، وكانوا في السابق معه، ولما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه فسموا رافضة. فالرافضة يا إخواني بارك الله فيكم لا تحب الزيدية مطلقا. وهناك كتاب مفيد عنوانه موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية، وفيه ردود على الرافضة. ولذا فبيت الإمام يحيى ابن حميد الدين رحمه الله بيت زيدي، وهو من حاربهم وحاربوه، وتاريخ الزيدية معروف مع الإسماعيلية والرافضة والإمامية والمكارمة، وكانوا هؤلاء من أشد أعداء الزيدية. وكنت قد تكلمت مرة في أحد مجالس علماء عنيزة بشيء من ذلك، فقال لي أحد علماء عنيزة: أخاف يا شيخ صادق أنك زيدي، فالزيدية الشيعة. فقلت له: نعم شيعة ولكن معتدلة وليس رافضة كما أسلفت. فسكت. فلم أقل يوما إن الزيدية رافضة، وحاشاهم من الرفض، لكني أقول للأسف أن بعضا منهم اليوم وضعوا أيديهم بيد الروافض باليمن، وكأنهم جهلوا أن دين الإسلام يخالف دين الرافضة، وكأنهم أيضا جهلوا تاريخ العداوة التي كانت بينهم وبين الرافضة. فالزيديون الأجلاء يكفرون الرافضة، لكن بعض الأبناء أبناء الزيدية المتأخرين، وخاصة بعض الشباب والعامة، لا يعلمون بحقيقة المذهب الزيدي ولا بتاريخهم النضالي ضد الرافضة، وبعضهم يجعل معتقد الرافضة الاثني عشري الكفري. كان الشيخ محمد بن أحمد الكبسي رحمه الله ممن يصرح بما قلت، وكان يتوجع منهم ومن الدولة. أما حزب الحق فقد تأسس تحت مظلة الرافضية، اجتمع فيه بعض المؤسسين الرافضة قبيل التأسيس وقالوا ندخل غيرنا ونحن قادته وأصحاب القرار، فأشركوا بالفعل مجموعة من فقهاء الشافعية الأشاعرة كالشيخ أسد حمزة علامة زبيد رحمه الله، وكان آنذاك عضوا للبرلمان، وكنا نكره أن يترشح حينها، ولكن لكون الشيخ منفتحا مع الكل فلا يفرق بين حزبي ولا غيره ولا ديني ولا غير ديني، فنحن نعرفه ومن أدرى الناس به، فقال خلوني معهم ومع غيرهم غفر الله له. كما أشركوا معهم بعض مشايخ الزيدية كالشيخ محمد بن محمد المنصور والشيخ حمود بن عباس المؤيد والقاضي أحمد بن محمد الشامي وبعض الشخصيات الأخرى من بعثيين وناصريين وغيرهم، بل وربما يهود، وهو محتمل كما ذكر السائل الكبسي حفظه الله. فقول لك صدقت يا كبسي، فهكذا الروافض في أي مكان وفي أي زمان يلبسون أي لباس ويستظلون تحت أي مظلة كفرية أو مسلمة، ويقبلون أي شخص في أحزابهم للوصول إلى هدفهم ولو على حساب الدين. لماذا يا أخوان؟ لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فكيف لا وقد قال شاعرهم قل لفهد وللقصور العوانس إننا سادة أبات أشاوس، سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بثوب ماركس أو بأثواب ماركس، فإذا خابت الحجاز ونيد قل فلنا إخوة كرام بفارس، يعني بإيران، والواقع أكبر شاهد، ومن كذب نفسه فضحته الوقايع. أما المؤسس الرسمي لحزب الحق والقائم به فهم الرافضة، فهو ديني سياسي، وفي مقدمتهم السيد بدر الدين الحوثي وهو عالم منهم، وولده حسين ابن بدر الحوثي الذي سيحتفلون به خلال أيام بمناسبة موته، وسيكون له مزار من أكبر مزارات العالم الرافضية، وهو قائد الحركة الرافضية الحوثية الأول، وأبوه الرجل الروحي وأخوه عبد الملك ناب أخاه حسين بعد قتله على يد الجيش اليمني. ومن المؤكدات أيها الإخوة أن حزب الحق رافضي القيادة وإيراني المسار ما حدث عام 2009 الميلادي، حيث عقد ندوة في صنعاء لنشر التشيع بحضور السفير الإيراني الرافضي الاثني عشري، وتكرر السيناريو نفسه عدة مرات، وآخرها أسلحة ثقيلة عبر السفن الإيرانية للحوثيين بتدبير من حزب الحق، ثم الاستيلاء على صعدة، وأخيرا يقولون خلافنا على صعدة يتعلق بمناجم ذهب وقضايا تجارية بيننا وبين الدولة. فمتى كان للحوثي ذكر وقوة وسلطة في صعدة إلا من عام 2004 كما لا يخفى عليكم؟ فعلى من يضحكون؟ ومتى كان الخلاف يتعلق بمناجم ذهب؟ ثم المناجم لو وجدت فهل للدولة وشعبها أم لفئة من الشعب؟ ثم الحوثيون منذ قامت حركتهم الرافضية بصعدة وهم يقولون مشكلتنا دينية، فلماذا لم يقولوا من أول الأمر ضحينا بشعب صعدة لأجل الدينار والدرهم لا لأجل نشر المذهب الاثني عشري؟ يعني ليس هناك شيء لله عندهم؟ وإلا ماذا يعني هذا التقلب الغريب؟ يا إخوان، اليوم كل حزب في العادة يسجل كل من جاء، فلو جاء سلفي إلى حزب الحق لقالوا حيا هلا. فهل يعني أن حزب الحق ليس رافضيا؟ لا بد أن يمره ويستر على سوءتهم حتى لا تظهر، فيدخل معهم مجموعة من الأحزاب والمذاهب الأخرى ليقولوا حزبنا هو أول حزب إسلامي، وقد قالوا ذلك. القيادة أيها الإخوة حوثية رافضية وسلبه خبيرة. ومن المؤكدات أيضا أن الحروب الأخيرة التي حصلت مع أهل الدماج تبين وتؤكد موقف حزب الحق ودفاعه المستميت عن الحوثيين بصعدة، ودفاعه عن إيران وسوريا وحكومة العراق الرافضية الحالية، ودفاعه عن حزب الله اللبناني حتى هذه الساعة. وذكرت شيئا هاما من يؤكد براءة الزيدية من الرافضة الحوثية وإنكارهم عليهم، فإنه قبيل المواجهات يا إخوان في مروان بين الجيش اليمني وحسين الحوثي في عام 2004، اصدر علماء الزيدية منهم الشيخ محمد المنصور محمد بن محمد والشيخ حمود بن عباس المؤيد والقاضي أحمد بن محمد الشامي وغيرهم من علماء وعيان الزيدية، اصدروا بيانا يحذرون فيه من ضلالات حسين الحوثي وأتباعه، وأنه لا يجوز الإصغاء إلى تلك البدع والضلالات والتي أتى بها، وكان موجها لكل الشعب اليمني وخاصة الزيدية. وقد اسود وجه حسن زيد الأمين العام لحزب الحق، حيث كان يعد هؤلاء من أعضاء حزب الحق، لأنه أدرجهم هو ومحمد مفتاح ومن هو على شاكلتهما في قائمة مؤسسي حزب الحق، رغم أن حسن زيد لم يكن مؤسسا رسميا للحزب في بداية الإنشاء. فهذا كله حتى يضللوا على المساكين ويقولون إن جرح الحوثيين استهداف للقضاء على الزيدية. فيا سبحان الله، لقد عاش اليمنيون مع الزيود وحكم الزيود اليمن لسنوات عديدة، وما حصل من الزيود هذا الجبروت والضلال الذي يهدف لنشر المذهب الرافضي بالبندق والبارود. الزيدي أطهر لنا من حوثي الرافضة، وليقول حزب الحق إنه زيدي، وليضحك على من شاء، فإن العقلاء ليسوا بمغفلين. ثم يا إخوان، نصر الله بلبنان، يشيع قتلى الذين قتلوا بصعدة مع عبد الملك الحوثي، وحزب الحق يدافع عن الحوثي وعن حزب الله، فأي زيدية هذه التي تزعمونها يا أصحاب المذهب الرافضي الحوثي؟ فيوما تقولون نحن زيود، ويوما تقولون نحن الشباب المؤمن، ويوما تقولون نحن أنصار الله. المذهب الزيدي أطهر منكم ومن أفعالكم. وإذا اختلفنا في مسائل فرعية مع مشايخ المذهب الزيدي، بل وربما نختلف في مسائل أصولية، فإن هذا لا يعني أنهم روافض يتربصون. بارك الله في أخي الكبسي، ولعل الجواب فيه كفاية، وجعلنا الله وإياه من الصالحين المنصفين، اللهم آمين، وبالله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا على جهودكم المباركة، ويوجد سؤال أحببت أن أسألكم إياه، وهو: هل الشيخ أبو إسحاق الحويني على المنهج السلفي، ومحمد حسان ومحمد رسلان وعلي الحلبي وربيع المدخلي وعدنان العرعور؟ لأنه يوجد صفحة على الفيسبوك معارضة للشيخ أبي إسحاق وعلي الحلبي ومحمد حسان، وبنفس الوقت تضع مقاطع للشيخ رسلان، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا إخواني، لن تنجحوا في دعوتكم حتى تكونوا منصفين، وحتى توقنوا أن البشر يصيبون ويخطئون، وتقيموا هذه القاعدة في حياتكم، وليكن في علم الجميع أن الحق مقبول من كل شخص، وأنه من يعمل خيرا يره، ومن يعمل شرا يره، وأنه يلزم كل مسلم أن يكون على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا علمتم ذلك وعاشرتموه في حياتكم العامة، فستستيقنون أن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، وأنهم دعاء إلى الله، فما أصابوا فيه فحي هلا، وما أخطأوا فيه فهو مردود عليهم. فخذوا الحق واقبلوه من كل مسلم، بل لو جاء الحق من غير المسلم فاقبلوه. فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام قبول الحق من الشيطان كما في صحيح البخاري، فقال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. وهذا الحديث فيه حكمان شرعيان هما الإنصاف وقبول الحق من أي شخص كائنا من كان. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هو كذاب فيما قال، وإنما قبل الحق بقوله صدقك، فخذ يا أبا هريرة بما نصحك به. وقوله هو كذوب أي أن الأصل فيه الكذب، وإن صدقك في نصيحته. فهؤلاء المذكورون كلهم يدافعون عن منهج السلف ويذبون عنه، ولا يسلم أحد منهم أو من غيرهم من الوقوع في الخطأ. فما أصابوا فيه فحيا هلا، وما أخطأوا فيه فالخطأ مردود على صاحبه. وقد قال مالك وغيره من السلف: ما منا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أتظنون لو جاء رجل من المعتزلة أو الرافضة أو القاديانية وأنا قاضي محكمة ومعه الحق ضد شخص سلفي أني سأحكم للسلفي أنه محق؟ لا والله، وهذا يتعلق بأمور الدنيا، فما بالكم بأمور الدين؟ فاقبلوا وكونوا منصفين، ومن أخطأ فردوا خطأه وناصحوا بحكمة وعلم مع سمت وحلم، وإلا سكتوا فخير دواء للجهول سكوتوا. أما أصحاب البدع من معتزلة ورافضة ومن وافقهم على بدعهم فاحذروهم وحذروا من أعيانهم، وبالله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، أخت تسأل: رمضان الماضي كانت حاملا وأفطرت أياما خوفا على نفسها وجنينها، وفي رمضان المقبل تقول إنها تخاف على نفسها إن صامت لأنه يغمى عليها، فهل لها أن تفطر؟ وماذا عليها في رمضان الماضي وفي رمضان المقبل؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان ما تعاني منه يرجى برؤه فيلزمها القضاء سواء كانت حاملا أو مرضعا، ومثله أي شخص يعاني من أي مرض يرجى برؤه، وهذا هو الموافق للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع والشيخ الكبير كالذي يتوجع أو المصاب بالمرض فيقضي ما فاته متى استطاع. وقد كان ابن عباس وابن عمر يقولان في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إنها ليست منسوخة وإنها في الشيخ والحامل والمرضع، لكن ثبت تراجعهما. فقد جاء عند البيهقي في الكبرى عن ابن عمر أن امرأة حبلى صامت في رمضان فاستعطشت، فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا، ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته. وبنحوه جاء عن ابن عباس عند عبد الرزاق في مصنفه قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان، وأما متى تقضي فالجواب: متى استطاعت ولو بعد رمضان المقبل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المريض المرض الذي لا يرجى برؤه وقد أخبره الطبيب أن الصوم يضره، فهذا عليه الكفارة ولا قضاء عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما هو حكم الجهاد لغير السوريين؟ هل يجوز لنا أن نخرج من بلدنا العراق ونتعاون مع إخواننا في سوريا؟ وهل هذا جهاد شرعي أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
الله المستعان. علماء الرافضة في إيران بدعم من حكومة إيران وعلى مسمع ومرأة من العالم كما هو مشاهد في قناة إيران الرسمية وباقي القنوات الرافضية، يفتون شعوبهم بوجوب الجهاد ضد السنة لطرد وقتل وتشريد شعب سوريا من أرضهم. وقد فتحوا مكاتب مرخصة في إيران وغيرها لاستقبال المجاهدين ودعمهم وتجهيزهم وتدريبهم بدعم كبير من الدولة الإيرانية، رغم كثرة الفقر المدقع في إيران. وكذا أيضا حزب الله دخل بقوته وعتاده وعتاده لتمزيق صف المسلمين والمشاركة في حرب المستضعفين السوريين. ولا شك أن هذه جريمة بشعة من الرافضة تحت تواطئ اليهود والنصارى ودول الكفر الأخرى كروسيا وبقي إخواننا المستضعفون الذين خذلهم المسلمون في كافة الدول التي كان موقف حكوماتهم ضعيفا تجاه إخوانهم السوريين. بقوا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، لا نصير ولا معين سواح. ولو فرضنا خرج السنة لمقاتلة الشيعة لبقي العالم الخارجي من غير المسلمين كله يتفرج ويدعم كل طرف لغرض تمزيق صف المسلمين، لأن الكفار لا يفرقون يا إخواني بين شيعي أو سني، بل يتمنون أن تبقى المنطقة العربية وشعوب المسلمين ممزقة ومفرقة ومشتتة، كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأيضا أن قلوب الكافرين تميل للرافضة لأسباب، من أهمها أن الرافضي سيوافقهم على أي مبدأ كفري أو إجرامي لأجل الحصول على الكرسي والعرش. وتأملوا في قول الرافضي الذي يقول: قل لفهد وللقصور العوانس إننا سادة أبات أشاوس، سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بأثواب ماركس، فإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. ولذا الوقت عصيب ونصرة المظلوم المضطهد واجبة على كل مستطيع. ومن تمام الإيمان أن يحدث كل مسلم نفسه بالجهاد في سبيله، في سبيل الله، حتى وإن لم يتيسر له ذلك، عملا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد قلنا في كثير من المجالس والدروس: إن كان أهل البلاد الإسلامية التي قاتلها الكفار غير مستطيعين في الدفاع عن بلادهم وأعراضهم وأموالهم وانتهكها الكفار، فيلزم وجوبا على المسلمين جميعا القتال في سبيل الله ونصرة إخوانهم الضعفاء. وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في كتابنا الجهاد في الشريعة الإسلامية. وكما لا يخفى عليكم أن الدولة النصيرية في سوريا كافرة وظالمة ومستبدة ويلزم قتالها، ولكن يا إخواني تأكدوا، هل هناك إمارة وراية واضحة في سوريا تقاتلون في صفها، أم أن المسألة فوضى وذهاب أرواح ولا يدري المقاتل من أميره ومع من يقاتل؟ وأنصحكم جميعا أن ترجعوا وتراجعوا علماءكم في بلدكم، وكذا راجعوا الأعيان العقلاء من أهل الحل والعقد، فهم أدرى منا، فكل علماء بلدة أدرى بحال شعبها وأمتها من غيرهم، فصاحب البيت أدرى بالذي فيه. فإن الرافضة تنوي أن تجعل سوريا مسرحا لإبادة السنيين بالطائرات والأسلحة الثقيلة، لكونهم يعتقدون أن قتل السني قربة يتقربون بها إلى الله لا مكنهم الله، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال يقول فيه السائل: أستاذي الفاضل، أريد أن أستفسر منك عن الحلم أو الرؤية في النوم، هل هو صحيح أم هو من الشيطان؟ وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
لا شك أن الحلم والرؤية يحصلان لكل مخلوق سواء كان مسلما أو غير مسلم، وبينهما فرق. ففي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. وما يراه الشخص في المنام ثلاثة أقسام: رؤيا فيها اطمئنان وبشرى، فهذه رؤيا حق يعبرها المعبرون الحذاق. والقسم الثاني: رؤيا ليس فيها اطمئنان بل مخوفة ومحزنة، فهي رؤيا لكن لا ننصح بتفسيرها وليستعذ من رآها. وثالثا: حلم لا يفسر، وهو حديث الإنسان في اليقظة يفكر فيه فيقع الخيال له في المنام ويسمى حديث نفس. وقد جاءت هذه الأقسام الثلاثة في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا محزنة من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. هذه ثلاثة أقسام. وفق الله السائل لكل خير، وبالله التوفيق. نعم، السؤال الآخر.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم نصرة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في زمن غربة الإسلام الثانية؟ ننتظر الجواب، بارك الله في علمكم وجزاكم الله خيرا.
هل توجد اليوم خلافة راشدة على منهاج النبوة؟ أين؟ وما المقصود بزمن غربة الإسلام الثانية؟ هل تقصدون زمن المهدي القادم والذي سيظهر مستقبلا؟ لم أفهم ما مقصود السائل، وليبين لنا مقصده بشيء من الإيضاح حتى نتكلم على فهم صحيح. وبارك الله في السائل والحامل رسالته إلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، يقول السائل: هل من الواجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم، الصحيح في المسألة وجوب إخراج الزكاة في جميع الذهب وغير الملبوس داخل في ذلك، متى استوفى شروطه وهي بلوغ النصاب والحول، لما أخرجه أبو داود وغيره أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى في يدها فتخات من ورق يعني فضة، فسأل عائشة عن هذا فقالت: صنعتهن لأتزين. فقال لها: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هن حسبك من النار. وثبت عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ومعها ابنه، وفي يد هذه البنت سواران من ذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أتعطينا زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقت السوارين وقالت: هما لله ولرسوله. وقد أفتى بهذا الجواب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأيضا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهذا هو الراجح وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أخت سائلة تقول: أنا متزوجة من 4 سنوات ولا توجد أي علاقة بيني وبين زوجي لأنه مريض ونسبة الأمل ضعيفة، ومع ذلك يعاملني معاملة سيئة. أعيش معه في بلد ليس بلدي، يقوم بطردي من البيت، وأنا لا أعرف أحدا في الغربة، وأريد أن أنجب أطفالا كأي بنت تحلم بذلك. أرجوك تساعدني بنصيحة كيف أتصرف، وما هو رأي الشرع في هذه الحالة، وجزاكم الله كل خير.
استخير الله في تركه طالما، وهذا هو حاله معك، حيث لا يحسن إليك ويطردك من المنزل، وفي الوقت نفسه مريض لا ينجب ولا يقدر صبرك وتحملك عليه، فطالما والأمر كذلك فاستخير الله في الطلاق أو الخلع منه، فإذا اطمأنت نفسك لتركه فاتركيه، وقبل أن يحصل الفراق بلغي أهلك حتى يعلموا أنك سترجعين إليهم إذا تم الفراق. وفقك الله لكل خير، وأصلح شأننا وشأنك في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أمي عندها نزيف وتستخدم أدوية تمنع هذا النزيف لأنه مستمر بسبب كتلة في الرحم، وقد توقف النزيف لكن يوجد أوساخ أحيانا، فهي لا تصلي، فما هو حكم الشرع وجزاك الله خيرا؟
شفاها الله وعافاها. وبالنسبة للنزيف إذا حدث أو انقطع وحل محله نزول بعض الأوساخ الأخرى في غير أيام الدورة، فكل هذه تسمى استحاضة، ويلزمها أن تغسل موضع هذا الدم أو هذه الأوساخ قبل الوضوء ثم تتوضأ وتصلي. فإذا نزل شيء أثناء الصلاة وتكرر يوميا أو أغلب الأوقات فلتكمل صلاتها، وليس عليها إعادة، لا، لأن الحكم حكمه حكم سلس البول. وقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش: إنه دم عرق، فتوضئ لكل صلاة. فالنزيف دم عرق، وما يسحبه من أوساخ يأخذ حكمه، ويحرم على أمك أن تترك الصلاة، فترك الصلاة كفر. فوجود النزيف أو هذه الأوساخ لا يمنع من الصلاة مهما كانت الأسباب، فلا تترك الصلاة إلا حال حيضها. فقد ثبت عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش أو بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. فيلزمها التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلوات عند وجود النزيف أو هذه الأوساخ. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج أهل السنة من حديث بريدة قال: سمعت النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عند الترمذي وغيره يقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالله الله في الصلاة، فإنها صلة بين العبد وربه، وبالله التوفيق. أنتهز هذه الفرصة في هذا المجلس المنعقد للفتاوى الشرعية، وأقول لكم حفظكم الله قبل أن أغادركم، أمامي منشور بعثه لي بعض الإخوة من العراق بواسطة أحد طلاب العلم، وأرفقوه بسؤال وطلبوا مني أن أفيدهم حوله، والمنشور يتعلق بمسألة المطالبة بإقليم للمحافظات السنية هذه الأيام، ويسألون عن الموقف الشرعي حول هذه المطالبة. وسأرد قبل الأذان فأقول وبالله التوفيق، الحكومة العراقية اليوم حكومة طائفية صفوية، غيرت المناهج الدراسية وهدمت كثيرا من دور العلم السنية، وضايقت الآخرين من علماء ودعاة، وقتلت الكثير منهم، وحبست آخرين لا لشيء سوى أنهم قالوا ربنا الله، بل انتهكت الأعراض وسلطت خيرات العراق للرافضة، وصارت إيران تستعمل كثيرا من ريع العراق في نشر التشيع في العالم خصوصا البلاد العربية، وصار السني في العراق لا يأمن على دينه ولا على عرضه ولا على أهله وأولاده من بطش الرافضة، وصارت المجازر يوميا في بلاد العراق مع إقامة إعدامات لكثير من الشباب والشيوخ من غير محاكمة عادلة، وصار العراقي السني إما أن يكون مضطهدا داخل الوطن أو مشردا خارج الوطن، فكلاهما مر بل وأحلاهما مر. ولذا إخواني فالشعب العراقي يحتاج إلى حياة كريمة بعيدا عن الذل والإهانة ليشعر بالأمن والاستقرار ويمارس دينه وحياته الطبيعية دون اضطهاد أو انتقاص. فإن كردستان العراق لما استقل بإقليمه أمنت حكومته وشعبه من خطر المد الرافضي واضطهاده، وعليه فيا إخواني بأرض العراق الحبيبة أرشدكم لأمور حول هذه المسألة. أولا، إذا كانت المطالبة بإقليم مستقل يجمع السنيين العراقيين في وطن واحد وأنتم تستطيعون الحصول عليه بالمفاوضات السلمية بمحضر واستشارة أهل الحل والعقد العراقيين من العلماء الأجلاء المخلصين والأعيان الغيورين على دينهم ووطنهم، فذاك بشرط توحيد كلمتكم ونبذ الخلاف جانبا حتى يتم حل قضيتكم، وهذا لا يتم إلا بالتفافكم حول علمائكم ودعاتكم وأعيانكم المخلصين متجنبين أي خلاف سبق مع أي جهة سنية حتى يتم تحقيق استقلالكم. فإن الله عز وجل دعاكم أن تهرعوا لعلماء الدين عند الملمات والشدائد، فقال ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وحذركم سبحانه من الاختلاف فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وثبت عن ابن مسعود أنه قال الخلاف شر. ودعاكم سبحانه للاعتصام فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم إخواني، فوحدوا جهودكم من غير عنف ولا سفك دماء، وخذوا بتوجيهات علمائكم لتكونوا يدا واحدة. فالمؤمن قوي بإخوانه، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا، أحدا تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ثانيا كونوا حكماء في تعاملكم مع الحكومة العراقية الرافضية الحالية، وإياكم والعنف معها أو مع الشعب الرافضي المتغطرس، فأنتم مستضعفون، والمستضعف الحكيم هو من يسيس أمره بحلم وتعقل حتى يخرج من المحنة ويسلم من بطش الرافضة. فإياكم وإياكم من الطيشان والتعجل واتخاذ أي قرارات فردية تخرجكم عن حيز جماعتكم التي تقوم وفق المرجعية العلمية السنية، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ثالثا أقيموا دولة التوحيد في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. رابعا ثقوا بالله وحده، وثقوا أنه لن يضيعكم متى خضعتم لدينه ورضيتم شريعته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خامسا ثقوا أن مع العسر يسرين، ولن يخيبكم الله، فإن من صدق مع الله صدق الله معه. ولذا فهذا المنشور الذي وقفت عليه يعرض على مشايخ السنة باختلاف أطيافهم، فإن أجمعوا عليه فانشروه، واحذروا أن يكون سببا للبطش بكم من قبل الرافضة هنالك، وليكن طلب الإقليم السني العراقي بالتفاوض السلمي من خلال علمائكم وأعيانكم. وفقكم الله وسدد خطاكم لكل خير، وبالله التوفيق.